باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في رسالة كورنثوس الأولى آخر عدد في إصحاح 4. أفكركم تاني بقصة كورنثوس. هي البلد اللي كلها مشاكل في الخدمة، وأول مشكلة بيناقشها معلمنا بولس هي مشكلة الحزبية والانشقاق. وبعد ما راجع مع الناس المبادئ الروحية أن الكنيسة ملك للمسيح مش ملك البولس ولا أبولوس، وأن الحكمة لازم تبقى حكمة سماوية مش حكمة أرضية، وأن الناس بلاش تقع في الكبرياء بتاع الحكمة الأرضية، وأن أجر كل خادم مرتبط بجهاده وتعبه، إنما في الآخر العمل عمل الله والبناء بناء الله. وبعدين في إصحاح 4 ابتدى يصغر نفسه ويلوم ولاده على الافتخار بنفسه بيك بولس، وقال ده احنا آخر ناس، ده احنا صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. وفي الآخر قال كلام شديد شوية، قال في ناس منتفخة، كأن بولس مش هيقدر يجي ويشوف حكايتهم. طيب أنا بقى جاي، يعني قال لهم أنا جاي وسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. وقال ماذا تريدون، أبا عصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الودع؟ وقلنا ظن المرة اللي فاتت أن الأساس في الخدمة في الملكوت في انتشاره مش جمال الوعظ والكلام الشيك المنمق وقوة شخصية الوعظ، الحكاية كلها مرتبطة بقوة ربنا اللي بتشتغل في الشخص بنعمة ربنا أكتر كتير، أو هي الأساس. الباقي ده كله عطايا من الله. ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة، وقلنا أن القوة دي تبان في قوة الصلاة، قوة القداسة، قوة الصوم، قوة الحكمة النازلة من فوق، إنما الكلام سهل. أبا عصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة، يعني عاوزين آجي بسلطان. هنا كلمة العصا مقصود بيه السلطان الكهنوتي أو السلطان الرسولي اللي في إيده. هل تحبوا نيجي نستخدم سلطان الحل والربط بمعنى أنه ممكن يشلح ناس ويعزل ناس، ولا عاوزيني آجي بروح المحبة والوداعة؟ فكأنه أنذار للمعلمين الكذبة المنتفخين اللي عمالين يقسموا الكنيسة، قال لهم في عصاية اسمها السلطان ما كنتش أحب استخدمها، إنما لو جيت شكلي هستخدمها. تقريبا ده كان آخر كلامه في مشكلة الحزبية والانشقاق. هيبدأ في مشكلة أخرى وقع فيها شعب كنيسة كورنثوس. في شاب من المؤمنين اللي تعمدوا في كنيسة كورنثوس وقع في خطية زنا من النوع اللي بيسموه زنا المحارم، يعني ارتبط بعلاقة خاطئة مع مرات أبوه. بعض المفسرين بيقولوا أن مرات أبوه دي كانت كده كده أممية، ما كانتش يهودية في الأول، والحاجات دي عند الأمم ممكن تبقى عادية، إنما عند اليهود طبعا دي خطية كبيرة، وعندنا طبعا ده كلام غير مسموح به إن واحد يتجوز مرات أبوه. وبعدين يبدو إن الشخص ده كان من ضمن المعلمين اللي بيحب بيقولوا كلام شكله كويس أو بيعلمه في الكنيسة، فكان منتفخ من ضمن المنتفخين، يعني شايف نفسه بيوعظ الناس ماشيه وراه وعدت الخطية دي ومحدش قدر يقف قصاده. فمعلمنا بولس هيورينا في اصحاح 5 دلوقتي ازاي الراعي لازم يبقى قد ما هو حنين جدا وقد ما هو حازم جدا ضد الخطية شديد، وما يسكتش على الغلط أبدا، ويكره الخطية ولازم يشهد للحق أيا كان الشخص ده. الشخص ده له شعبية غالبا، وكانت في ناس ماشية وراه بحكم أنه بيتكلم كويس، لكن الجريمة اللي عملها مسكتش عليها بولس. مش بس هيلومه على الخطية دي، ده هيلومه وهيحرمه من الكنيسة، وهيلوم الكنيسة كلها والشعب اللي ماشي وراء على الخطية دي، لأن هم جزء من السبب لأنهم ساكتين على الغلط، ولأنهم بدل ما يلوموه ويبكتوه بعضهم ماشي وراه وبيفتخر بيه كأنه شخص روحاني كويس. نشوف يقول ايه. يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. يعني إيه؟ يعني أنا سمعت أن وسطيكم زنا. هو مش عاوز يقول اسم الشخص برضو كسر اعتراف وكأبوة لألا يكون في شخص ما يعرفش مش هيشهر بيه، لكن يبدو أن القصة مشهورة ومعروفة فلازم يتعامل معاه. وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم، يعني ده النوع ده بالذات من الزنا حتى الأمميين الوثنيين كثير منهم بيستكتروا وبيكرهوا. يعني الوثنيين دول طبعا ما عندهمش مبادئ في سلوكياتهم، لكن كثير منهم بدافع إنساني هذا النوع من الزنا اللي هو زنا المحارم مرفوض إنسانيا، فبيقول ده النوع ده الخطية دي زنا هكذا. هكذا دي اللي كشفت لنا انه ده مش زنا عادي كمان. لا يسمى بين الأمم، يعني ده الحاجات دي ما بنسمعهاش حتى وسط الوثنيين، نسمعها وسط الكنيسة يبان بقى انه هيبتدي ينفعل وحزين على الخطية اللي حصلت. حتى ان تكون للانسان امرأة ابيه، يبقى بانت الحكاية علاقة خاطئة بين شخص وامرأة ابيه. افأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. هو ربطها بالمشكلة اللي فاتت، قال لهم أحزاب إيه وانشقاقات إيه، وفريق يقول أنا لبولس وأنا لأبولس، وانتوا عندكم مصيبة. بدل ما تسيبوا كل الكلام الفاضي ده وتبكوا وتنوحوا على خطية زي كده، لسه كل واحد شايف نفسه بيقول أنا الفلان وأنا العلان. هنا يبان حاجة، أن الكبرياء يولد خطية الانشقاق في الكنيسة، والكبرياء والانتفاخ يفتح باب للشيطان يوقع الناس في خطية صعبة زي خطية الزنا. عشان كده يسموا الكبرياء أم الخطايا. لما دخل الكبرياء أهل كورنثوس اللي هم آمنوا بالمسيح له المجد، لقينا الكنيسة بتتشق، ولقينا واحد من الكبار بتوعهم بيعمل خطايا كبيرة قوي، والحكاية عمالة من سيء لأسوأ. كل ده بسبب كلمة الانتفاخ دي اللي هي زي كلمة الكبرياء. فهنا شوفوا العتاب يقول ايه، أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا. يعني كأنها رسالة من السماء، لما يكون الواحد فينا شايف نفسه، لما يشوف نفسه ما يشوفش خطيته زي الرجل ده، يشوف نفسه انه كويس فيتعمي عن خطيته، فيجي صوت الروح القدس يقول أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا. يعني بدل ما كنت تبكي وتنوح، النوح ده اللي هو شدة البكاء وشدة التوبة، لسه بتقول أنا عملت وأنا سويت وأنا أصلي وأنا فصلي. فالكبرياء يعمل واحد عن خطيته فيقع في خطايا جسيمة وما يشعرش بذنبه. دي من مشكلة الذات والكبرياء. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. برضو الواحد يقول ليه بولس حمل الخطية على كل الشعب؟ ده هو بيبعث للكنيسة كلها. احنا ككنيسة مسؤولين عن بعض، احنا كأعضاء في جسد واحد مؤثرين في بعض. إن كان عضو يتألم كل الأعضاء تتألم معه. فلما واحد من وسطينا يغلط وغلط كبير، دي مش غلطته لوحده، دي غلطتنا كلنا، لأننا أعضاء في جسد واحد. ولأن الجو بتاعنا هو اللي سمح للشيطان أنه يدخل ويخطف أو يوقعه في خطية زي كده. وده الفكر الروحي الجميل بتاع كنيستنا، ان خطية كل واحد من الشعب يتوب عنها الكاهن ويتوب عنها الشعب كمان. ما عندناش حد يقدر يقول وانا مالي، وانا مالي دي مش في قاموس الكنيسة، لاننا عيلة واحدة. يقدر اب ابنه ينحرف ويقول وانا مالي، وانا مالي ازاي، مش انت اللي بتربي؟ تقدر ام ابنها ما ينجحش وهو طفل في الامتحانات تقول وانا مالي هو اللي كسلان، طب وفين مسؤوليتك؟ فالكنيسة زي الأسرة الواحدة، زي البيت الواحد. لما حد يغلط كل الكنيسة بتتوجع، كل الشعب يتألم. ده المفروض، ده اللي بولس بيعلمه، وبالأخص الأب الراعي يبقى متألم جدا. عشان كده في صلاة الكاهن ينسب لنفسه دائما الخطية وينسب للشعب الجهالة، يعني يقول يا رب ليس بسبب خطاياي ونجاسات قلبي وليس بسبب جهالات شعبك. يعني ما يقولش خطايا الشعب، يقول يا رب يمكن الشعب بيغلط عن جهل، إنما المفروض إن أنا اللي عارف وأنا اللي كنت أعلمهم. فما يبصش لخطية واحد ويقول ده وحش، إيه ده، إيه اللي دخله، لا، يحس بالمسؤولية عنه. ومش بس كده، عاوز يحسس الكل بالمسؤولية. قال لهم هو الجو بتاعكم، كل واحد بيقول أنا البولس وأنا الأبولس، الشيطان دخل واصطاد صيدة حلوة ووقع واحد من المعلمين في خطية صعبة عشان يجرح المسيح له المجد، عشان يهين النعمة اللي المفروض تحمي الكنيسة من الحاجات دي. فتحسوا أنه هنا يعني منفعل. أفأنتم منتفخون ولم تنوحوا بالحري حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. يرفع هنا بمعنى يحرم أو يعزل أو يطلع من بره، ده اللي هيحكم بيه دلوقتي. فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت. هو لسه كان بيقول أبا عصا تريدون أن آتي إليكم أم بالمحبة وروح العداوة؟ هيورينا العصايا بقى. السلطان، احنا نؤمن أن الكهنوت له سلطان، وأن الأب الأسقف والبطرك له سلطان رسولي، ما يربط على الأرض يكون مربوط في السماء. هنا ده نوع من الربط بقى، مش الحل، الحل ده للتائب، واحد جاي تائب، الكاهن يدير الغفران من السماء كوكلاء اللي خدناه الإصحاح اللي فات، ويحله من رباطات خطاياه، يبطل قوة الشيطان عنه. إنما إذا ظل في خطيته وعنده، يقوم يمنعه من الاقتراب من الأسرار، ما يدلوش تصريح يتناول ولا يصلي مع الشعب. طبعا ده عقاب شديد، لكن ده اسمه سلطان. ما تحلون على الأرض يكون محلول في السماء، ما تربطون يكون مربوط في السماء. فهنا بيقول حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا، يقول صيغة الحكم. إنما قبل ما يقول الحكم شوفوا حكمة هذا القديس، يقول أنا كأني غائب. كأني غائب، ما أنت غائب، ما أنت في بلد تانية. هلا أنا غائب بالجسد بس، ولكن حاضر بالروح. شوفوا المعنى، الروح القدس اللي في القديس بولس الرسول هو اللي بيسوق الكنيسة كلها. فإن كان بولس بعيد عن الكنيسة دي جسديا مكانيا، إنما مش بعيد عنه أبدا، لا في صلواته ولا في حكمه ولا في سلطانه. هو هيحكم حتى عن بعد بالسلطان المعطى لي من الله، بعصا الرعاية اللي في إيده. طبعا الكلام هنا يخوف، إنما في الآخر هنكتشف أنه ده حماية للكنيسة ودافع للتوبة. حتى العصاية، عصاية التأديب، مهمة عشان الناس تتوب. فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكم كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا. كان ممكن الواحد يقول طب ما يأجلها لما يجي. لا، يمكن لو تأجلت الحكاية تزيد. ليه؟ أصل ده بيعلم. أو لو تسكت على الخطية دي غيره بقى يغلط، ما هو ما حصلش حاجة وعدت. وما تنسوش أن المجتمع اللي كان فيه كنيسة كورنثوس مجتمع فاسد. في المقدمة كنا بنقول أن مدينة كورنثوس كانت مشهورة بالإباحية والوثنية، فكانت الخطية شيء عادي. النهاردة في بلاد في الدنيا الخطية حاجة عادية، وكل أنواع الخطايا مباح. فالكنيسة لما تقول لا، تبقى الكنيسة هي اللي غريبة في الدنيا، لأن العالم بيقولوا ماله فش حاجة. فلو سكت معلمنا بولس يمكن بعض الضعفاء في الإيمان أو المبتدئين يعتبروا أنه كله مباح. فالكنيسة لازم تقول صوت الحق. يقول معلمنا بولس في رسالة تيموثاوس، الكنيسة عمود الحق وقاعدته، هي اللي بتعلن الحقيقة. لا، ده ضد ربنا، ده مرفوض حتى لو الدنيا كلها حللته. النهاردة في المجتمعات الغربية بيحاولوا مش يحللوا الزنا، ده الزنا ده حللوه من بدري، ده عاوزين يحللوا الشذوذ الجنسي، وقبل كده حللوا الإجهاض. كل دي خطايا ضد شريعة ربنا، ضد حق ربنا. هل الكنيسة المفروض تجاري وتجامل؟ أبدا، لا هتجاري ولا هتجامل. حتى لو العالم كله قال الكنيسة دي متخلفة والكنيسة دي أصلها مش متطورة ودول شوية أصوليين ومتخلفين يقولوا اللي يقولوه، إنما في الآخر ربنا ما ينفعش حقه نتنازل فيه. أفكركم بقصة يوحنا المعمدان. هيرودس خد مرات أخوه بعد فترة انفصال بينهم، كانت ممكن تعدي في المجتمع، ده راجل ملك وملوش يعني حد يقدر يقول له. إنما يوحنا يعلنها جهرا، لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. كان ممكن حد يقول له ما تسكت، ده ملك، خليك على قد الغلابة والعساكر والناس اللي بتجيلك طوابير، ما انت وراك خدمة كتير. يعني كمان لازم هيرودس خسارة خدمتك، هتقف خدمتك كده لو كنت تعلن الحق. انما الروح القدس بيقول على لسانه لا يحل لك، فيقولها واللي يحصل يحصل. وتروح فيها رقبة يوحنا المعمدان وماله يفضل صوت الى الابد يعلن الحق، حق ربنا لا يحل لك. لو الدنيا كلها قننت الخطأ، المسيح بيقول لا يبقى لا. فلو كان اتأخر معلمنا بولس واستنى لما راح لكورنثوس، كان ممكن تبقى الخطية انتشرت، وكان ممكن ناس تاني تقع. وعشان كده التعامل مع الأخطاء المعلنة لازم يكون معلن. بس واحد تاني يقول طب مش ده زي اعتراف، كان المفروض ياخد موقف بينه وبين المخطئ. صحيح، لو كانت دي خطية غير معروفة، إنما الخطية دي اتعرفت لدرجة بولس في بلد تانية سمع بيها وبقت الناس عارفاها وشايفة بولس ما عملش حاجة. لا طبعا لازم يعمل حاجة دلوقتي، لأن أصبح الكل عارف الوضع ده، وضع في عينين الناس أن الشخص عايش مع مرات أبوه عيني عينك وكأنه وضع سليم. فبيقول إني كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح. شوفوا حتى الحكم الكنسي بالحرمان أو بالقطع أو بالشلح أو بالعزل، أيا كان الحرمان، لازم يبدأ باسم ربنا. ليه؟ لأن مفيش حاجة شخصية. الناس تفتكر انه ظهر بولس سائل من الرجل ده، لا ده ابنه، لكن ده قرار الهي بيعلن على فم رئيس الكهنة زي بولس من الاسقف او الرسول. فزي ما سمعنا في اعمال 15 اجتمعت الكنيسة وطلع معلمنا يعقوب الرسول يقول قال الروح القدس ونحن، تلاحظوا دايما الأحكام تطلع كده باسم ربنا يسوع المسيح ونحن، لأنه الكنيسة مش ماشية كمؤسسة تحكمها قوانين أرضية ومزاج القائد، لا دي بيحكمها الروح القدس، روح ربنا، ربنا يسوع له المجد وسط كنيسته. بنقول كده دايما في التسبيح عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، هو صاحب الكنيسة، هو رأس الكنيسة، هو اللي يقول صح وغلط. طبعا دي عاوزة نقاوة من الرعاة اللي زي بولس عشان يمشوا ورا صوت المسيح اللي فيهم حتى لو خسروا الناس. طبعا دي ممكن تخسر بولس ناس كتير، طبعا ده الراجل ده بالذات غالبا له ناس له شعبية، طب دول هيزعلهم، يزعلهم بس الحق حق، حتى لو زعلوا إذا كان في شخص غلطان يبقى لازم الحق يعلن مهما كلف. باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. شوفوا هو حسسهم أن القرار اللي هياخده ده طالع من روح الكنيسة الوحدة ومن روح الصلاة، يعني مش قاعد كده بانفعالات غيظ ولا انفعالات مسؤول عاوز يشطب على الغلط وخلاص، لا ده من انفعالات أب بيصلي ومجتمع مع قوة ربنا يسوع له المجد. فالموضوع مش ماشي كده شخصي ولا عشوائي، ده ينقاد بروح الله. وبعدين يقول أنتم وروحي مجتمعون، يعني عمل اجتماع مش مكاني لأنه هو ملحقش يقعد معاهم، إنما بالروح القدس قال أنتوا هتشاركوني القرار اللي أنا هقوله باسم ربنا يسوع. أنا وأنتم هنحكم بالآتي: أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. الآية دي محيرة شوي، لأن البعض ممكن يفهمها يعني بولس قال موتوك عشان كلمة هلاك الجسد، طبعا لا عندناش احنا الاحكام من النوع ده خالص. هلاك الجسد لا تفهم ابدا انه حتى بالمعنى الحرفي، لان في بعض التجاوزات في التفسير ممكن تتفسر وتقول ده زي حكم من بتوع الشريعة بتوع العهد القديم يبقى يموتوه، لان شريعة الزاني في عند موسى يرجم، فقال يسلم للشيطان لهلاك الجسد يبقى موتوه. لا طبعا، بدليل ايه؟ هيجي بعد كده يقول اعزلوه. طب هيموتوه ولا اعزلوه؟ يبقى طبعا ما موتوهش. والاجمل من ده كله ان في الرسالة التانية لكورنثوس، ودي بعدها بفترة بسيطة يمكن شهور، لما الشخص ده هيتوب توبة حقيقية وكل الناس هتبكي معاه، هيبعت حل ويقول لهم انا مسامح، بدل انتم مسامحين انا مسامح يرجع تاني يتناول ويرجع في جسم الكنيسة تاني، وهتبقى خبر حلو جدا للكنيسة. انما هنا الصيغة في منتهى الحزم والشد، لكن لا تؤخذ بحرفها ابدا. امال يعني ايه يسلم مثل هذا للشيطان؟ ما هو اللي هيتحرم من الكنيسة كأنه الكنيسة ثابته لعدو الخير يفرجوا بقى على عيشة الغلط والشر. فهنا الآباء فهموها بطريقتين، أو يعني أغلب التفسير، إنما مقصود بيها إن الشيطان كان مربوط عاوز يجيب له أمراض وحاجات، وكان النعمة ستر عليه من الحاجات دي. فلما نعمة ربنا تسيبه، النعمة تسلمه للشيطان، يقع في أمراض وضعفات شديدة، فساعتها توبته تكمل أو يعرف مدى جرمه. ده معنى. والبعض قال أنه تقع عليه تأديبات جسدية زي ما بيعملوا في الرهبان مثلا المخطئين، يصوم فترات طويلة ومطنيات طويلة ويعيش كده حياة نسكية شديدة، كأنه بيهلك جسده، كأنه بيهلك جسده اللي سبب له الخطية. فهذا مثل هذا العذاب الاختياري اللي الكنيسة كأم بتسمح بيه لولادها عشان تربيهم صح، يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد. عارفين دي نفهمها ازاي؟ زي قصة ايوب. في قصة ايوب الشيطان دخل لربنا عشان ايوب غيظه، ايوب راجل تقي، فالشيطان بيحسده. فربنا له المجد قال له هسلمه لك بس بلاش نفسه. فلما سلم ايوب لايده انهال عليه بالضربات، ضربات شديدة قوي، بس ما كانش يقدر يقرب من نفسه يعني حياته، لان ربنا منعه. فهنا معنى ان يسلم للشيطان معناه تبدأ الام. الام، هل الالام دي يا ترى امراض، ولا هي الام باختياره، نوع من التوبة الشديدة والنسك الشديد؟ ايا كان المعنى، انما معناها ضمنيا انه هيتحرم من شركة الكنيسة، من التناول، فكأنه بقى فريسة للشيطان. لاننا كمان ما نقدرش ناخد المعنى بشكل حرفي، وإلا يبقى في تعارض في الآية بينها وبين بعضها، لان بعد كده بيقول لكي تخلص الروح. طب تخلص الروح ازاي اذا كنا موتناه؟ او تخلص الروح ازاي لو خدناها بحرفها احنا اديناه للشيطان؟ لو اديناه للشيطان بالمعنى الحرفي يبقى بنقول له روح جهنم، فيش خلاص ولا حاجة. ولو خدناها بمعناها الحرف الثاني انه يموت يعني، طب يبقى مفيش خلاص للروح، ما يبقى حياته انتهت. انما مقصود بيها نوع من التأديب والعقاب الشديد، في حاجة اسمها تأديبات كنسية، زي أي أب وأم فيكم لما يربي أولاده بيجي وقت يأدب. وعصايا التأديب دي ممكن توجع جسد ابنه، إنما الغرض إنه إيه؟ يترب، وإنه يمشي أحسن، وإنه يتظبط، وإنه ما يقعش في حاجة أوحش بكرة. فالتأديب إن كان بيوجع إنما مفيد. هنا كلمة يسلم للشيطان لهلاك الجسد، يعني يسلم لتأديبات موجعة بهذا المعنى. وكلمة الشيطان هنا لا تعني بالضرورة الشيطان، يعني ندي للشيطان ونسيبه ونبعده عن ربنا، لا، إنما مقصود بيها مفيش بقى الدلع والطبطبة والصلاحيات اللي كان بياخدها كشخص عايش جوه الكنيسة. واحد زيكم بيقدر يتناول؟ لا، ده ما يتناولش. يقدر يدخل الكنيسة؟ لا، ده ما يدخلش. فطبعا هذا الحرمان الشديد العنيف ده يعني يوجعه تمام. طب ليه؟ لكي تخلص الروح. يبقى كل تأديب مش غرضه الانتقام، ودي هتبان لسه في الكلام بعد كده. الراعي حين يؤدب لا يؤدب كمنتقم، وإنما يؤدب كأب. هو أول واحد موجوع، هو أول واحد متألم، لأنه هو حاسس بالذنب أو بمشاركة المشكلة مع الشخص المخطئ. طب ما كان يرحمه وخلاص؟ لا، لو فاتت دي بكرة كل الشباب يقعوا في الخطية ويقول لك ويعني. ما هو لو واربنا الباب مع الخطية، الباب لازم يتفتح. فمهادنة الإثم جريمة، زي حكاية العدوى. ممكن واحد يشفق على مريض معدي فيقول خلاص خليه وسطينا وخلاص خليه وسطينا. هو أنت عشان تشفق على شخص مريض تخلي كل المجتمع مريض؟ وهو لو عزلته تبقى قاسي؟ لا، مش قاسي، ده تبقى حكمة. لازم تعزله، وإلا المرض ينتشر وبدأ المصيبة تبقى مصائب. وده اللي هيوضحه دلوقتي. يقول أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. يعني كأنه بيقول إيه؟ أنا باصص على اليوم الأخير، أنا عندي بقى الشاب ده يتعب يومين يتوجع يتزل يومين ولا يدخلش جهنم. أنا عاوزه يقف في اليوم الأخير نقي، حتى لو اتحرق بالنار دلوقتي ما يتوصلش للنار الأبدية. كأن التجارب أو التأديبات هي وسيلة لخلاص الروح. وعشان كده الإنسان الحكيم حتى لو أبوه الروحي شد عليه شوية أو اداله تأديب يقبله بشكر، زي الدواء المر. ما هو في دواء مر بس مفيد، ولو ما خدوش الواحد ممكن الحالة تتبهدل أو يموت. تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا. تاني بيرجع يلومهم على حكاية الافتخار والانتفاخ، وشايفين نفسهم وبيتباهوا بالحكمة البشرية اللي عندهم وكتر الكلام. لهم ليس افتخاركم حسنا، يعني راجع تاني يربط بين الخطية دي وبين روح الافتخار. عشان كده الكتاب يقول قبل الكسر الكبرياء. اللي وقع الشخص ده كبرياء، تهيأ له ان هو بقى بيفهم كل حاجة وبيعلم كل حاجة وشاطر وبتاع، وقع في خطية صعبة. ألستم تعلمون ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ يقصد ايه؟ يقصد ان الشر ده زي الخميرة. هتقولوا بس ده نفر، يعني ما حصلش حاجة، دي مرة دي حالة. لهم لا، لو فضلت وسط العجين هتخليه كله خمر. دي تفكرنا بكلمة ربنا يسوع له المجد لما قال لتلاميذه مرة تحرزوا من خمير الفريسيين. حتى هم ساعتها ما فهموهاش وابتدوا يقولوا ده احنا ما جبناش خبز. فزعل ربنا وقال لهم هو يوم الخمس خبزات كام قفة شلتوا؟ قالوا 12. قال لهم يوم السبع خبزات كام سلة شلتم؟ قالوا 7 سلال. قال لهم هكلمكم بعد كده عن الخبز. أنا بتكلم عن الخمير، يعني الرياء، تعليم الفريسيين الذي يتسم بالرياء، المظهر المنظر. قال لهم حاسبوا من دي، أصل دي زي العدوى، عدوى كل الخطايا معدية. التعليم الغريب معدي، تلاقي فكرة تطلع وغلط تنتشر لو ما تحط لهاش رابع. تلاقي خطية موضة جديدة وما يتحط لهاش رادع في الكنيسة تنتشر. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. فزي ما ربنا يسوع قال تحرزوا من خمير الفريسيين، هنا معلمنا بولس بيقول حسب من الخميرة اللي تخمر العجين كله. طبعا برضو واحد ممكن يقول بس الخميرة جت بمعنى حلو في امثال الملكوت، صح؟ في متى 13 يقول يشبه ملكوت السماوات خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أجيال من الدقيق. أيوة، هي الخميرة رمز للحاجة الصحية الحية اللي بالرغم من صغر حجمها تؤثر في مساحة أكبر منها كتير. الملكوت كده، التقوى كده، الفضيلة كده، وللأسف كمان العكس كده، الرذيلة كده، الخطية كده. يعني لو لقيت إنسان تقي بيحب ربنا ومتمسك بربنا جدا واتزرع في جو مش حلو، ممكن بعد شوية تلاقي كل اللي حواليه ابتدوا يتأثروا بيه، وبعد شوية كلهم أخلاقهم اتظبطت وقربوا من ربنا. والعكس، لو لقيت مجموعة كويسة تحط وسطيهم عنصر فساد وما كانوش مفتحين عينيهم، ممكن يحصل العكس، أن الفساد هو اللي يمرع وينتشر وسط الناس الكويسين. ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. غريب الكلام ده. شوفوا، هو بيكلم ناس جزء كبير منهم كانوا يهود، واليهود عندهم طقس جميل في الفصح في الشريعة، انه بعد ما يذبحوا الفصح ويأكلوا الخروف يقعدوا 7 أيام يأكلوا فطير، ما يدخلوش الخميرة بيوتهم أبدا، لازم يتطمنوا ان البيت ما فيهوش ولا حتة خميرة. طقس كده، إشارة لإيه؟ إشارة أن بعد الفصح الحياة نظيفة ما فيهاش خميرة، ما فيهاش شر. فأكل الفطير اللي هو غير مختمر اللي ما فيهوش خميرة إشارة إلى الحياة النقية اللي لا تسمح بأي شر. فكان اليهود يقعدوا 2 أسبوع يأكلوا فطير، عشان كده نفس عيد الفصح ساعات كانوا يسموه عيد إيه؟ عيد الفطير. هو نفس العيد، بس عيد الفصح مقصود به اليوم اللي بيذبحوا فيه الخروف وياكلوه، والفطير ده الاسبوع اللي بعديه اللي هم بيشيلوا الخميره من بيوتهم خالص. فهنا بيكلمهم باللغه الطقسيه اللي كتير منهم فاهمها، يقول لهم اذا نقوا منكم الخميره العتيقه لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير. يعني ايه؟ يعني انتوا بعد الفصح، بعد الفداء اللي عمله المسيح، لازم تبقوا فطير. بمعنى ايه؟ ما تسمحوش لأي شر يبقى موجود في حياتكم، مفيش خميرة تدخل قلبك، مفيش خطية تسمح بوجودها لأنك أكلت الفصح. واحد متناول ينفع يكذب؟ ما ينفعش. ينفع يقع في سيرة الناس؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه فطير. فطير بمعنى إنسان جديد واخد المسيح له المجد، يبقى لازم يحافظ على النعمة اللي خده. بنفس هذا المعنى بيقول لهم أنتم خليقة جديدة، أنتم هيشرح لسه الفصح بمعناه الروحي بقى، لأنه ما يقصدش الفصح اليهودي خلاص، لكن يقصد إحنا اللي دقنا الفداء اللي عمله المسيح له المجد، إزاي نرجع نعيش في الخطية تاني؟ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. لألا واحد ما يكونش فهم القصد، يقول ما أقصدش الفصح بتاع زمان والخميرة بتاع زمان والفطير زمان، أنا أقصد المعنى الروح. فيقول إيه؟ لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. يعني عاوز يقول أنا لما بتكلم عن الفصح ما أقصدش الخروف بتاع زمان ولا الخميرة والعيش العادي، أنا أقصد المعنى أن إحنا لينا فصح جديد هو المسيح ذبح لأجلنا. فإزاي نرجع نعيش في الخطية تاني بعد الفداء اللي عمله المسيح؟ كانت الخطية كلفت المسيح له المجد دمه، نرجع إحنا باختيارنا للخطية؟ فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. ده يدينا معنى مهم، أن الكنيسة احتفلت بالفصح لكن ليس اليهودي المسيحي. فضل عيد القيامة فترة طويلة يسموه عيد الفصح، ولغاية النهاردة الأسبوع اللي قبل عيد القيامة بنسميه أسبوع الإيه؟ البصخة. كلمة بصخة يعني فصح، بصخة يعني فصح، يعني عبور، يعني باس أوفر، يعني هي نفس فكرة الفصح. فإحنا بنعيد أسبوع الفصح بس عشان ما حدش يفتكرنا يهود بقينا نقول عيد القيامة عشان بس يفهموا، لكن زمان كانوا ممكن يقولوا عيد الفصح بس فاهمين أن فصحنا مش خروف، لا، فصحنا هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. ده الفصح اليهودي كان رمز، إنما الأصل هو ربنا يسوع له المجد. هل دم ثيران وتيوس أو عجوش يقدر أن يغفر خطية؟ إنما دم المسيح الذي بلا عيب هو دم الفداء. فبيقول فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، كأنه عاوز يقول إحنا حياتنا مع ربنا عيد مستمر، الحياة الروحية فرح مستمر، لأن الحياة طول ما هي فطير يعني فيها نقاوة تبقى عيد. النكد يدخل إمتى؟ لما الخميرة تدخل. يبقى الأصل في الحياة الروحية هو الفرح. الطبيعي للإنسان الروحاني أنه يعيش فرحان على طول. إمتى يتضايق ويتعكنن؟ لما يغلط، كأن خمير دخل على الفطير يتضايق، ضيع روح الفرح بتاعة الفصح. إنما الأسبوع بتاع الفطير رمز للحياة كلها، الحياة الجديدة. أسبوع أجازة كان اليهود كده ويأكلوا فطير ما فيهوش خميرة ويفرح ويرتلوا ويهللوا. حياتنا كلها بعد الفداء المفروض كده، حياة مقدسة لا خطية فيها، فرح روحي مش فرح أرضي. إنما نتوب أول بأول عشان نعمل إيه؟ نطلع الخميرة، أي خميرة تدخل نشيلها بسرعة. نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد. واحد يستغرب من القديس بولس ده، أنت لسه من كم سطر يعني كنت حزين جدا، وواضح في كلامك أنك متأذي ومتألم بسبب خطية الشخص ده. عاوز يرجعهم للفرح تاني، يقول لهم لنعيد. عاوزين نعيد، هنعيد ازاي وفي خميرة؟ هنفرح بربنا ازاي وفي خطية؟ ازاي هنسبح من قلبنا واحنا في ارض غريبة؟ زي في المزمور لما يقول كيف نسبح الرب في ارض غريبة، يعني الجو ده غريب، جو الخطية ده يخلي الواحد ما يعرفش يصلي، يعرفش يكلم ربنا. كما يكون جو روحي حلو تكلم ربنا حلو. إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، يوضح المعنى، بل بفطير الإخلاص والحق. يعني خليك مخلص في حياتك الروحية، مخلص في تنقية حياتك. في حاجات غلط في حياة كل واحد زي الخميرة لازم تتشال، وفي حاجات غلط في جونا ككنيسة هنا بالنسبة للقصة دي لازم يتاخد منها موقف، عشان لما نعيد نعيد بفطير الإخلاص والحق. عشان كده ساعات يسموا بولس الرسول أبو الرمزية. يعني إيه؟ هو اللي بيحط المعاني الرمزية في معانيها الروحية. جاب كلمة الفطير ودلوقتي خلاها إيه؟ الحياة الجديدة والحياة الروحية النقية، وجاب كلمة الخميرة وربطها بفكرة الخطية، وجاب الفصح وقال لا ده رمز للفصح المسيحي، المسيح ذبح لأجلنا. لأن في ناس بتتهم كنيسة اسكندرية اللي هي مصر يعني، بس كانوا زمان يسموها كنيسة الاسكندرية أو الكرسي، كرسي اسكندرية، إنه انشغل زيادة بالتفسير الرمزي. التفسير الرمزي يعني إيه؟ ياخد كل كلمة ويعطيها المعاني الروحية، ما يقفش عند حرفها. الحقيقة مش كنيسة اسكندرية اللي عملت كده، ده الكتاب المقدس هو اللي علمنا كده، ان في امور كتير قوي بالذات كل معطيات العهد القديم تفسر وتفهم بمعنى رمزي كانت ترمز الى شيء، ما كانتش هدف في ذاتها قد ما كانت بترمي على رسالة ابعد. او اليهودي من دول يذبح الخروف ويمنع الخميرة ويقعد يأكل فطير، طب ودي هتغير في حياته ايه دي؟ ولا حاجة. انما هذا الطقس يرمز الى معنى عميق، ان بالفداء تتجدد الطبيعة بالمعمودية، وتبقى الطبيعة الجديدة تحتاج الى حياة نقية مفيهاش خطية. ودي محتاجة جهاد مستمر، إخلاص مستمر. لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. إذن القصة دي كان إيه موقف بولس الرسول فيها؟ هنا كان راعي متيقظ، وقف للخطية وقفة جديدة، أمر أو حكم بحرم هذا الشخص، والحرم هنا معناه عزله. كلمة عزله خدت معنى يسلم للشيطان لهلاك الجسد، وفهمناها معناها نوع من التأديب. إنما الغرض من ده كله خلاص الروح، والعزل ده له قيمة أخرى، مش بس تأديب الشخص، حماية المجتمع الكنيسة من انتشار الخطية والفكرة لألا يقع آخرين. إذن حكمة الراعي زي ما هو طيب وطويل الأناة ويحتمل أخطاء أولاده، إنما التأديب له وقته. عشان كده ساعات يربطوها بالمزمور بتاع الراعي لما يقولوا عصاك وعكازك يعزيانني. العكاز يقولوا ده مريح للخروف. ليه؟ لما الراعي يعكز فيخبط في الأرض الخروف يحس بالأمان، لأنه الخبطة دي معناها الراعي جنبه، فهو بيمشي على خبطات الراعي وخطواته. إنما لما العكاز يبقى عصاية ده مش لأي حد، لما خروف يشرد كده فتلاقي العصاية إيه؟ تطوله وتخبطه خبط، تقوم تلمه تاني. فالواحد يقول العكاز معزي. أيوة طبعا العكاز معزي، يعني إحساسك إن ربنا جنبك وبيرعيك مفيش أحلى من كده. إنما كمان العصاية معزية. ليه؟ لأني مطمن حتى لو جنحت شوية ولا شردت برضو إيه، في إيد طويلة هتعرف تخبطني خبطة ترجعني. فتأديب ربنا لينا نعمة وحب ورعاية. ده اللي قاله ربنا يسوع له المجد في سفر الرؤية لأحد ملائكة الكنائس السبع، قال له إني كل من أحبه أؤدبه وأوبخه فكن غيورا وتوب. في ناس تقول ربنا بيأدبني جامد. أيوة ربنا بيأدبك جامد عشان بيحبك جامد، تزعلان ليه؟ إنما حلو بقى لما نقول المزمور بتاع يا رب لا تؤدبني بغضبك أو بسخطك، أدبني يا رب بس بلاش تبقى غضبان علي، مش هستحمل تبقى غضبان علي، إنما أدبني. في مزمور تاني يقول فليؤدبني، اختبرني يا رب، أدبني، دربني، انظر إن كان في طريقا باطلا اهديني طريقا أبديا. يعني اظبط طريق حتى لو فيها عصاية، اعمل اللي انت عاوزه بس ما تسيبنيش اطلع بره الخط. فمعلمنا بولس يتشبه بمعلمه ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. بولس كراعي ينظر إلى الراعي الصالح، فعارف أن قدم الراعي الصالح طيب جدا ويبذل نفسه عن الخراف. إنما الراعي الصالح بيمسك عصاية ساعات، والعصاية لها دور لكي تخلص الروح في يوم الرب عشان ما يسيبش الديب يدخل. ده اللي قاله في يوحنا 10 في وعظة الراعي الصالح ربنا يسوع له المجد، قال إذا رأى الذئب مقبلا الأجير يهرب ويترك الخراف، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. يعني لما يلاقي خطر يبعد يحمي نفسه، ده الأجير. إنما الراعي يقف يحمي ولاده، يحمي خراف، ويتحمل أخطائهم ويشيل همهم معاهم وذنبهم معاهم ويتوب معاهم. كل ده يعطي رجاء لكل خروف انه يرجع تاني للحظيرة والحضن ربنا. يقول كتبت اليكم في الرسالة الا تخالطوا الزنا. برضو دي حيارة بعض الاباء، انهي رسالة؟ بعضهم قال ان قد تكون هناك رسالة قبل دي لكن لم تعتمدها الكنيسة كسفر قانوني، والبعض قال منهم ذهبي الفم انه لا، في كلمات الاربع اصحاحات الاولى اللي قريناها في سيرة البعد عن الخطية، فالرسالة ممكن تعود على نفس الرسالة، فبيقول كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا. مثلا في التعبير بتاع إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسد الله، ممكن يفهم منها اهرب من أي حد عاوز يفسد هيكلك، ما تخالطش الناس اللي هيدخلوا الفساد حياتك. فبعض الآباء يميلوا أن كلمة الرسالة هنا تعود على نفس الرسالة. أيا كان، إن كانت على نفس الرسالة أو رسالة قبل دي، إنما معناها أن ده تعليم ملح ومتكرر، لا تخالطوا الزنا. معناها إيه؟ طبعا الزنا كنوع من أنواع الخطية. لا تخالطوا الشر، ما تختلطش بجو الشر، ما يبقاش أقرب الناس ليك أشرار، ليه؟ هتتأثر. وصية دايما نقولها ويقولها لنا للأباء والأمهات، أهم حاجة في سن الشباب الصغير بالذات هو جو الأصحاب. لو أصحابهم منحرفين مهما حاولنا كبيت وككنيسة تأثير الأصدقاء أعلى. فتبقى عين الأب والأم أهم شيء عن الجو اللي حواليهم. وهكذا أنت هتسافر بلد، شوف البلد اللي رايح فيها دي مين هبصحابك، إيه هيبقى مجتمعك، هتقعد مع ناس طول النهار بتشرب خمرة وبتتكلم على الخطية كلام عادي، طب ما أنت هتضيع بعد شوي. حاسب، شوف المجتمع اللي هتنتمي إليه، لأنك مش هتقدر ما تتأثرش، هتتأثر. فكتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا، تأكيد إنها مرة تاني بيقول لهم أنا قلت لكم قبل كده ابعدوا عن الزنا. واحد يقول إذا كان ربنا يسوع له المجد قال إن الزنا والزواني يسبقونكم إلى ملكوت السماوات، في ناس تحب تحط كده حاجات كأن في تعارض. لا طبعا فيش تعارض ولا حاجة. كونك عارف إن رحمة ربنا ممكن تجيب إنسان من آخر الدنيا ومن أبعد مرحلة في الخطية وتخليه يتوب ويبقى قديس ويسبقك، دي مش معناها أبدا إنك تخالط وتعاشر الزنا وتقول ما هم ممكن يبقوا أحسن مني. لا، ممكن إذا كنت بتخدم وعاوز تشدهم تبقى رابح النفوس حكيم وتحاول تشدهم، إنما مخالطتهم معناها تجاريهم وتجاملهم وهتعمل بعد شوية زيهم، لا ده اللي مش مسموح به. إنما تحبهم مسموح طبعا، احنا بنحب كل الناس، تحترمهم يجوز طبعا لأنه فعلا ممكن يسبقونا كلنا للسماء. ما تتكلمش عليهم وما تدينهمش، طبعا ما تدينهمش، ربنا هو الديان، من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. لكن المخالطة، المعاشرة، الارتباط الزيادة، طب وانت تقدر تضمن نفسك؟ وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. يعني إيه؟ يعني بيقول ابعدوا عن كل الناس محترف الخطايا، لكن ما بقصدش بمعناها المطلق وإلا معناها أن أنا بقول لكم اطلعوا برا الدنيا. فبيقول ليس مطلقا، يعني إيه؟ يعني ما تاخدوش الكلام حرفي، بحيث أنك مثلا ما تتعاملش في شغلك مع أي حد لحسن يكون، لا طب ما أنت كده مش هتشتغل. ما تنزلش الشارع، ما تصبحش على حد لحسن يكون، لا ما يقصدش كده. يقصد العلاقات الوثيقة العميقة لازم تبقى عينك مفتحة فيها، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. هو يقصد أنه ما حدش طلب منكم تسيبوا العالم وتطلعوا براه، احنا هنعيش في العالم وهنتعامل مع الكل، لكن مش هندخل في علاقات وثيقة مع الأشرار وإلا نتأذي. هيفسرها بعد شوية بكلمة أي شركة بين النور والظلمة، أي شركة بين المسيح وبليعال، أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن. عشان كده دايما نقول ما تخليش شريك حياتك ملوش في ربنا بعيد عن ربنا، لا طبعا غلط. ما تخليش صديقك الانتمت الانتيم القريب قوي المؤثر عليك بعيد عن ربنا، هياخدك ويبعد عن ربنا. لكن انت هتتعامل مع الكل وهتحب الكل وتقدم المسيح للكل، لكن اللي بيأثروا عليك وقريبين ليك الدائرة الضيقة دي خليها دايما جوه ربنا. زنات هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة الاوثان، هو حب يعمم كل انواع الخطايا. لحسن واحد يقول طب انا مش هخالط الزنا، انما ما فيش مانع ان خالط عبدة الاوثان. قال له لا، لازم تبعد عن كل الناس دول. اما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعوا اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا ان لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. يقصد جوه المجتمع بتاع الكنيسه، لما يكون ليك اخ يعني في المسيح له المجد وعايش في الخطيه ومش راضي يتوب، حاسب ابعد عنه. لان هنا بدافع الاخوه انت هتعاشر، بس هو مش تايب وملوث هيعديك. انت نازل الشارع عارف ان الناس دول مالكش بينك وبينهم عمار طويل، فكده كده واخد حذرك وعندك حاطط حدود. انما مع اخوك مع صديقك القريب ما انتش حاطط حدود، رفعت الكلفة فاكثر عرضة للتأثر. قال له لا، ده بالذات بقى تبعد عنه. لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، حتى ما تاكلش معاه، لانه برضو احنا كبشر ما تقعد تاكل مع واحد وتصاحبه، الحاجات دي بتقربكم لبعض. الى اي مدى الواحد فينا بيخاف على نفسه كده وبيخاف ان الخميرة تدخل حياته، خميرة الشر، بيخاف على ودانه تسمع كلمة مش صح، بيخاف على عينيه تشوف منظر يتعبه بعد كده، بيخاف على وقته يروح في كلام لا يليق في مجلس المستهزئين لا يجلس. إلى أي مدى الواحد فينا عنده هذا الحرص عشان يقدم حياته فطير لربنا، حياة نقية بلا خطيئة. لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ يعني بولس بيقول أنا مش شغلتي أدين اللي برا من خارج. إحنا مش قاعدين هنا نقول اللي برا دول أشرار، لا، إحنا لازم ننظف بيتنا، احنا بندين نفسنا، احنا اللي يهمنا اللي جوه. اللي بره يمكن لسه معرفوش ربنا ولسه معادهم مجاش، ربنا ينورهم ويشدهم. انما احنا اللي جوه الكنيسة لازم ندين نفسنا، ندين نفسنا مش يعني ندين بعض ونقع في الادانة، مقصود لازم نحكم على نفسنا. كل واحد يحكم على نفسه، وكل أب وأم يحكموا على بيتهم، وكل كاهن يحكم على شعبه. لازم يميز الغلط، مش بدافع الإدانة، بدافع الأبوة، بدافع المسؤولية. فبيقول ماذا لي أن أدين الذين من خارج، ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ يعني كل واحد يقدر يدين نفسه ويفحص نفسه ويحكم على نفسه. ومن داخل المجتمع نهرب أو نتفادى الشخص اللي الكنيسة قالت لا بلاش منه. هذا الكلام يجوز أيضا على التعاليم الغريبة، لأن خمير الفريسيين ربنا يسوع له المجد قال تعليمهم. لما يكون تعليم غريب والكنيسة خدت منه موقف، يبقى لا تخالط هؤلاء، خد جنب بلاش. ليه؟ انت يعني عاوز تعرض نفسك لتعليم غريب يطلعك بره طريق السماء ليه؟ ما تخليك في النور احسن. اما الذين من خارج الله يدينهم، يعني ايه؟ احكم على نفسك، مالكش دعوه باللي بره، فاعزلوا الخبيث من بينكم. اذا خلاصه الحكم اللي خده بولس هنا عزل الخبيث، الخبيث اللي هو الشرير او اللي وقع في الشر. من جمال القصه دي واحد يقول يعني رسالة اتكتبت لكنيسة والروح القدس بحكمته اختار تبقى جوه الانجيل، رسالة لكل الاجيال. نضيع اصحاح كامل في مشكلة شخص؟ لا استنى بس، دي مش مشكلة شخص، دي مليانة دروس، ده احنا بنتعلم منها حاجات كتير قوي. اولا القصة دي تكتمل في الرسالة التانية لكورنثوس، كان لنا عمر مخدناها تسمعوا اخبار جميلة جدا ان بعد الرسالة دي شعب كورنثوس اتأثر جدا بالكلام وبكوا وناحوا زي ما بولس قال لهم كده، واتكسر كبرياء الغالبية منهم. وهذا الشخص بنعمة الله تذلل جدا وتاب توبة صادقة، وبقت الناس بتوع كورنثوس بيستعطفوا بولس انه يقبله. فقال لهم طبعا اقبله، هو انا ليا فرحة اكتر من كده؟ ده انا فرحان جدا بالاخبار انه تاب، هو انا عاوز غير كده؟ لان لو سبته في حزن مفرط يبتلع من الحزن المفرط. وقال نحن لا نجهل افكار العدو، وقال حكمة جميلة قوي ساعتها، قال الشيطان زي ما وقعوا في الزنا لو الكنيسة ما قبلتوش محوش لحفرة اوحش اسمها ايه؟ اليأس، ويضيع ساعتها. فقال لا، الاب الحكيم والكنيسة الحكيمة اول ما تلاقي توبة صادقة تفتح احضانها بسرعة وتشجعه وترجعه تاني الى مكانته وكرامته.